الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا مع التراث الفقهي، وهذا حقيقة الأمر أنه من الأهمية بمكان. المسألة دائرة على مسألة التطور الذي يصل إلى الفقه، لا سيما وأن الله جل وعلا شرع الشرائع لتكون صالحة لكل زمان ومكان، وفيها رد على أهل الجمود، وأيضا فيها بيان على المعجزة الخالدة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. وتكلمنا على أن الفقه قد مر بأطوار، فهذه سنتكلم عن أطوار الفقه، ثم نتكلم على مسألة الفقه المتأخر والفقه المعاصر، ثم الفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين فقه المتقدمين وفقه المتأخرين، والكلام على مسألة التمذهب والعمق فيها والتعمق فيها، والكلام أيضا على مسألة الظاهرية، لأنهما يتباينان. نبين ما لكل طريق ما له وما عليه، والكلام على العدول الوسطية، العدول كيف يصل المرء إلى هذا العلم الأصيل، هذا العلم الذي هو أشرف العلوم. ولذلك كان ابن الجوزي دائما يقول: العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم له. قال: وليس ثمة نفع مثل نفع الفقه. عامة الطور الثاني، احنا وقفنا في المحاضرة السابقة إلى الطور الأول، والكلام على أنه حتى في الطور الأول الذي اعتمد كلي على الوحيين، كان النبي صلى الله عليه وسلم له فتح الباب لمسألة الاجتهاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مباح له الاجتهاد، كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي هذا مع وجود الوحي ونزول جبريل على النبي الأمين، وحتى أن الله تعالى تكفل بإجابة أكثر الأسئلة من المكلفين، عندما قال الله تعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الخمر والميسير، قل فيهما يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فكان يتولى الأجوبة. ولكن كما قلت أيضا، الله تعالى أباح له الاجتهاد، وقد بينا بأنه هل يصح أن يقال النبي قد يجتهد ويخطئ، ولا من لا يخطئ؟ وإن كان خلاف الأصولي موجود خلاف أصولي بين العلماء، والظاهر والصحيح الذي لا محيد عنه هو أن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب، ولكن الشرع لا يأتي يتوقف عند يعني ما لم يصب، لا بد من تغييره، لا بد من إصغار الصواب في ذلك. هذا الطور الأول هو طور العهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه ثم شيء إلا الكتاب والسنة مع الاجتهاد عندهم، لأنه لغتهم كانت سليقة، ولأنهم هنا يعني فيهم، فكان لهم الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على الاجتهاد بأبي هو وأمي، وكانوا حقا يجتهدون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر من أصاب ويخطئ من أخطأ. الطور الثاني وهو الذي فيه عهد الصحابة، وحقيقة الأمر هذا الطور فيه ثراء كبير جدا، وأيضا فيه تطورات عظيمة جدا حدثت، وفيه فتن وتقلبات، وفيه أفكار قد ظهرت، وهذا العهد مليء جدا جدا جدا. ونبين أن هذا العهد هو أساس بناء الفقه، يعني هذا العهد وما جاء بعده هو أساس بناء الفقه، وهو أساس الفارق بين المتقدمين وبين المتأخرين. فهذا العهد يتعهد، يعني هذا الطور الثاني في عهد الصحابة، يتميز بكثرة الأحداث التي تجدد بعد النبوة لأمور كثيرة جدا، وقد يصفها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في بداية الأمر عندما قال: مات رسول الله يوم أن مات، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: وكفر من كفر من العرب، إلا بقايا من أهل المدينة ومكة وبعض أهل الطائف. كانت هذه المسألة فيها ما فيها من الأحداث الساخنة والأحداث المتلاحقة، وأيضا الأحداث التي فيها ما فيها من الاضطراب، تعصف وتستك فتن تأتي تطرى يرقق بعضها بعض. الحمد لله، وكيف حالكم؟ رضي الله عنكم. وأيضا حدث في هذا العصر وهذا العهد فتوحات كثيرة، ويعني كانوا إلى تخوم الروم والفرس، ودخلت العجمة في العرب وأيضا العادات التي كانت لأهل فارس ولأهل الروم دخلت، وكل ذلك لابد أن يحكمه الشرع، ولابد أن يعرف حكم الله جل وعلا في الحوادث المتلاحقة الكثيرة التي كالمطر تنزل على الناس. كان الصحابة الكرام منهم من تفرغ للفتوى، منهم من لم يتفرغ للفتوى، ومنهم من كان هو الأعلم لكنه ما كان هو الذي يتصدر للفتوى الأمور. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أقسام أهل العلم في الصحابة، وإن كان لابد أن نفهم هذا، وإن كان الحديث فيه ضعف لكننا نستأنس به في هذا الباب، يعني يستأنس بهذا الحديث في هذا الباب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وقال نعم. وكانت الأحداث كما قلت أحداث متلاحقة في هذا العصر، لذلك رأينا أن الاعتماد العلمي والفقهي هنا في هذا الباب يعتمد على الشرب الأول يا الكتاب والسنة، ولكن أيضا ضموا إلى ذلك كثير من المسائل التي يعني قد استحدثوها أو هي الأقيسة التي كانوا يعملون بها، وكان انطلاق القياس أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان سأبين وهذا سأبينه جليا عندما أبين تاريخ التراث الأصولي في هذا الباب، وإن لم يدون لكنه معمول به بين الصحابة. فكان أيضا ظهر في ظهرت المستحدثات، فكانت الأقيسة من الصحابة كثيرة وسأبينها وأعطي مفردات لها، ثم أتكلم على السمة التي يعني قد يعني علت في هذه في هذا العصر أو في هذا الطور، جعل للفقه يعني كما قلنا ثراء ونماء وبيانا لمرونة هذه الشريعة، وأن الله جل وعلا شرع الشرع يعني يكون صالحا لكل زمان ومكان. برز العشرة أو برز من العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وقال أيضا أقضاهم عمر، وقال أعلمهم بالفرائض زيد، فكان فرضي الأمة هو زيد بن ثابت، ومع ذلك أيضا اختلف معه ابن عباس، واختلف معه أبو بكر، واختلف معه بعض الصحابة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، وقال خذوا القرآن من أربعة كما في الصحيح، سأل مولى أبي حذيفة ومعاذ وأيضا من أبي وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة الكرام كانوا منهم من تفرغ تماما إلى الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة قالوا أكثر عين أبو هريرة والله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم، قد حفظت ما نسوا، ثم قال حضرت وهم تغيبوا، قال انشغل إخواننا الأنصار بالزرع وانشغل إخواننا من المهاجرين بالصفق، ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. وكان من أبرز من تصدر للتعليم والفتوى يعني عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود، كل هؤلاء يعني نصبوا أنفسهم تعليما وفتوى، وكان هؤلاء أكثر الصحابة افتاء وكانت كما قلت تطير فتواهم إلى الأفاق. ولكن توسط يعني السؤال المطروح أبو بكر، قلنا أبو بكر توسط في مسألة الفتوى لأن أبو بكر انشغل بالخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشغل بالخلافة وحدث ما حدث من المستحدثات الكثيرة التي احتاجت أيضا إلى الحسم والحزم وإلى المتابعة، وهي يعني خلاص مصالح المسلمين صارت في عنقه. والأصل في اعتمادهم على الفتوى كان على الأثر وعلى الدليل، كان اعتمادهم الكلي على الأثر وعلى الدليل. ولذلك ابن عباس لما قال بالمتعة وقال تمتعوا فإن الإنسان تمتع، قالوا له أبو بكر وعمر ينهاني عن المتعة، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول قال رسول الله وأنتم تقولون أبو بكر وعمر. ولما قال عبد الله بن الزبير، شوف هنا التأليعة اللي احنا فيها اللي هو الآن المذهبية الضالة يتكلمون بها، يقولون إمامنا أعلم بالنص مش أنت، إمامنا أعلم بالحديث، لما تأتي بحديث يخالف المذهب يخالف المعتمد عندهم فيقولون إمامنا مر عليه هذا الحديث، ومن أول من لدن الإمام إلى المتأخر إلى مسألة الشربيني إلى الحجاوي كل ذلك مر على علمائنا، فأنت يعني لست أنت الذي تدري وهم لا يدرون في هذا الباب. فهم يردون حديث ذلك، قالوا لابن عباس فهم أبي بكر وعمر فوق فهمك، والمسألة ست في فهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولا مسكت الهدي ولا جعلتها عمره ولا تحللت ولا جعلتها عمره ولا جعلتها عمره. فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا يبين فضل التمتع. فكانوا كما قلت يعتمدون اعتمادا كلي في أفاته على النص على الكتاب والسنة. لما قام ابن أبي طالب منكرا على ابن عباس في المتعة قال له إنك رجل تائه. وهذه شدة طبعا في المخالفة، ما فيها شيء أن تكون حدة في المخالفة، لكن لا تفسق لا تكفر لا تبدع. لذلك أنا أتعجب جدا ممن سعى يعني في هذا الباب. أعوذ بالله أعوذ بالله. أنا تكلمت قلت الذي يكفر أبا حنيفة يكفر ابن حجر النووي، هذا خلل كبير جدا. أخشى أن يكون الأمر فيه خذلان من الله جل وعلا. كيف يكفر هؤلاء القوم الذين كتب الله لهم القبول؟ المسألة ليست على أسماء، لا، المسألة على دراسة. سنبين إن شاء الله فضل أبي حنيفة والكلام على من تكلم فيه، هل تكلم فيه عموما أو تكلم فيه مسألة خاصة في هذا الباب، وهل تغمر في بحر حسناتي أو لا تغمر في بحر حسناتي، ومن يتجرأ على كفره. البخاري لما حسد محمد بن يحيى الزهري يعني وتكلموا معه أنه قال على اللفظية، فقال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. الغرض المقصود كانوا يفتون بالدليل، وأكثر الناس أثرا في ذلك وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أثريا حقا. وأنت انظر حتى لما خالف معاوية بن عباس عندما ذهب إلى البيت واستلم كل الأركان، فقال له يعني أما رأيت أن سلم يستلم إلا الركنين اليمنيين، فقال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، قال صدقت، ولكن لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت، ورجع وما استلم إلا الركنين. وفي عهد أبي بكر وعمر والصحابة مع الكتاب والسنة كما قلت يتمسكون به ظهرت المستحدثات، والمستحدثات لا تبعد. ولذلك أنا قلت هذه الشريعة المرنة، هذه الشريعة الغراء، فيها كما قلت كل صورة متأخرة لها أصل في المتقدم. يعني ما تقول لي صورة مستحدثة أنها مستحدثة وليست لها شبه بالصور التي مضت، استحالة. ولذلك عمر الخطاب كان يقول ألحق النظير بالنظير. فكان المصدر الثالث في هذا الباب هو الإجماع، والإجماع بين الصحابة كان عزيزا. ولذلك الإمام أحمد يعني كان يعني يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني يقصد بعد عهد الصحابة أبو بكر، بعد عهد أبي بكر وعمر، لأنهما انضم إليهم الصحابة وبعد ذلك تفرقوا في المدائن، فما كانوا يستطيعون الوصول إلى أكثرهم حتى يقال بأنه إجماع. لكن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع، هو يقول بعد الشيخين يعني فيه عسر، بعد الشيخين فيه عسر الوصول إلى 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 الإجماع. وهذا أمر أيضا فيه نظر، إجماع منعقد وهو يقول بذلك. ثم بعد ذلك وجدنا أنهم يأخذون الكتاب والسنة، وهذه مسائل كثيرة جدا يعني كانوا يفتون بها بالكتاب والسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يرجع للسنة لما يعني حكم في الجنين بغير الغرة، شهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن أهل الإسلام قضى فيها بالغرة، فرجع إلى السنة. وأيضا أبو بكر الصديق لما جاءته الجدة فوقف ما استطاع، ماذا يفعل؟ فقام محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أيضا قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس. فهنا نرى بأنهم يعني كانوا يستخدمون الكتاب والسنة أصل للتشريع، مدرك من مدارك الأحكام، والإجماع أيضا في ذلك يتمسكون به على خلاف يعني أنه لا مخالفة لهم. والثالثة التي يعني هي جمعها الشافعي مع النص، قال نص ومعنى، فقد استخدموا الأقيس، استخدموا الأقيس. وأنا أضرب لكم أمثلة على مسائل ليست الأقيسة فقط، الكتاب والسنة والاختلاف بين الصحابة، عن الخلاف بين الصحابة، لأن لابد أن يكون كذلك. المناظرة الكبرى التي حدثت بين عمر بن الخطاب يعني في هذا الباب رضي الله عنه، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. فأقول المناظرة الكبرى التي حدثت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، والمسألة فيها النص وفيها أيضا القياس، فيها أعمال العقل في هذا الباب، وفيها أيضا استخدام طرق العلم التي ظهرت من الطريقة الأصولية رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، لأنه قال والله لأقتلن من فرغ من الصلاة والزكاة، كأن المتفق عليه في قتاله تارك الصلاة، فتارك الزكاة أيضا يعني يساوي تارك الصلاة، لأن النبي لأن الله جعل قارن الزكاة بالصلاة في القرآن كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فرده من المختلف فيه إلى المتفق عليه. وكانت المناظرة قوية، لأن عمر الخطاب قال لو شوف ظاهر النص، هم يحتجون على بعضهم البعض بالنصوص، المسألة ليست بأقوال العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قد قالوا لا إله إلا الله فكيف تقاتلهم؟ فنظر أبو بكر على ما قال ويلزمه بأنهم قد قالوها، فقال له والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، رده من مختلفين المتفق عليه، يعني ولو قالوا لا إله إلا الله أنتم لن تتركوهم إذا امتنعوا عن الصلاة، وقتالهم هنا الآن في هذا الباب يكون باتفاق. لذلك قال الصلاة حق البدن، إذن الزكاة حق، إذن الزكاة حق المال في هذا الباب. ولذلك قال والله لأقتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، الزكاة قارنة الصلاة في كتاب الله. وهذه أيضا دل على الإحاق، دل على الإدراك والإحاق، وهذا سنبينه، يعني مع أن النص معه. ولذلك هذا القياس الذي كان قياسا في منتهى الروعة والتأصيل، الإحاق الزكاة بالصلاة، جاء به يعني مصرحا به عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وقف عمر أمام ذلك القياس، ووقف عمر أمام يعني قوة وصلابة أبي بكر رضي الله عنه رضاه في التسوية بين الصلاة وبين الزكاة، قال ما رأيت إلا أن الله جل في علاه فتح وشرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت بأنه هو الحق. وهذا أيضا ورد أيضا، يعني انا اعطي سمه هذا العهد. شوف انظروا الى الاجتهاد، والخليفه طبعا كان الخليفه لابد ان يشترط فيه ان يكون عالما، فانظر كيف انتزع الحكم، كيف الحق النظير بالنظير، كيف الزم المخالف الحجه. وهذه فيها دلاله كما قلت على ان الاجتهاد باق في الامه الى يوم الدين، لان قوه الامه معلومه بوجود علمائها وقوه العلم في الاستنباط، يعني العالم لا يكون عالما الا يعني الببغاء الذي يحمل ليس عالما، العالم هو الذي يستنبط عنده آلة الاستنباط. من ذلك أيضا طلب الميراث، طلب الميراث في هذا الباب كان الأمر فيه على السنة، يعني رجوع لها، ولأن النبي قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهنا في هذا الباب على أساس أنها فاطمة جاءت إلى كما في المسند وفي غيره، فاطمة جاءت إلى أبي بكر تلزمه. شو انظرونا كيف المناظرة عندما تكون الحجة والإلزامات بالعلم، وكيف الخروج أيضا بالعلم، لأنهم عندهم أرض صلبة يرجعون إليها، أنت نزعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله. فقالت فاطمة من يرثك يا أبا بكر؟ فقال لها أولادي. قالت إذا أنا ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أريد إرث أبي. شوف إلزام قوي جدا، طب أنت يرثك أولادك، أنا أيضا ابنة محمد وأنا أرثه. فهنا بيّن لها أن المسألة على التخصيص، لو الكلام على التعميم فأنت حق الناس بذلك. فقال لها إن النبي قال إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركنا صدقة، صدقة هذا على قول الرافضة بالتقدير، وأما صدقة معناها بيخبر عن أنه ما ترك شيئا صدقة، كل الذي ترك ونفقت كل شيء تركناه صدقة، يعني كل ما تركه إما نفقة الأولاد فقط والمعايير التي يحتاجون إليها، ثم يوضع في المساكين، يوضع في القراع، ويوضع أيضا في الفقراء والمساكين. فقال هنا حجها، لما حجها بيش، هذه سمة هذا الطور، هذا العهد، حجها بالسنة. ولذلك نحن نقول في أي عصر من العصور لن تنجح الثورة العلمية إلا بالدليل. ولذلك قال الإمام مالك آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بمن صلح به أولها، إلا من صلح به أولها. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. ففاطمة رضي الله عنها لما ألزمته الحجة ألزمها بالنص، فسكتت وقالت، فقالت له أنت وما سمعت، يعني أدعك أنت وما سمعت، لو سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أتكلم، أنت وما سمعت. نعم. وايضا حدث يعني سمه، انا بتكلم الان على سمه الشريعه فيما تراه في هذا العصر، فيما تراه من الاختلافات التي وقعت مع الاجتهادات التي كانت. هذا هو الفقه، دون الاجتهادات ليس بفقه، ودون ايضا الاجتهادات المنتزعه من الكتاب والسنه فان ذلك يصل بالانسان الى 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 الجمود. من ذلك ايضا الكلاله، قد اختلفوا كثيرا في الكلاله حتى جاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه وبين لهم بان النبي هو الذي قال بذلك، ان الكلاله يعني هي ما لا والد له ولا ولد، ما لا اصل له ولا فرع، معه الحواشي الاخوه والاخوات واطراف هؤلاء. هذا الكلاله معدوم الاصل معدوم الفرع. واختلف ابو بكر مع عمر في هذا الباب، وابو بكر هو اصدق دليلا في هذا الباب. ايضا مراسل الجد مع الاخوه، يعني زيد بن ثابت يرى ان الجد يشارك الاخوه او ياخذ الاحظ ويجعل الميراث للجميع. طبعا هو اصلا زيد ينظر بان الاخوه يرتبط فيها بالاب، والاب يرتبط فيها بالابن في هذا الباب. قد يقول ان الاخوه اقوى، وحقيقه الامر الجد اقوى، ولكن انت ترى عندما اراد ابن عباس ان يلزم زيد بن ثابت قال له الا يتقي الله زيد، فإن الله جعل الجد أبا ملة آبائي إبراهيم، وذكر إبراهيم ذكر إبراهيم الجد الثالث، قال ملة آبائي إبراهيم. فإذا المسألة هنا واقفة على الاجتهاد مع وجود النصوص، المتنازع فيه يرجع فيه إلى النصوص. وابن عباس لما أراد أن 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 يقيم الحج على زيد أتى له بالآية الفاصلة، لأنه ده اسمه الإلزام، لأن زيد بن ثابت جعل ابن الابن ابن، وهو قال له ذلك، أنت جعلت ابن الابن ابن، فجعلت وارث بالعصوبة، جعلت ابن الابن ابن، فلما لم تجعل في الجد أبا، والمسألة واحدة، يعني المسألة واحدة. من ذلك عدة الحامل التي توفي عنها زوجها، وحدث أيضا الخلاف في بين الصحابة. أنا أتكلم على سمات هذه. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
بالنسبة للأب، هو نص ولا أنا عم نقول له ظاهر يحتمل الأب غير الأب أيضا؟
الجد يعني تقصد ولا الأب؟
الأب قصد حتى نفس الأب يعني.
حتى
إن من المفسرين من يقول آدر ليس إبراهيم ليس أبوك،
هذا خطأ.
مثلا لا يرون ظاهر ولا هو نص يعني. مثلا
إذا قلنا بالأب، وإذا قلنا جد أب هيكون نص، وإذا قلنا لا الجد ليس بأب في هذا الباب هيكون ظاهر.
أيوة.
هاي نعم.
نعم، إذا يعني إذا كان الأصل مختلف كيف نبني عليه الجد؟
هاي المختلف في من؟ المختلف في الجد ليس الأب. لا الأب ليس مختلف فيه. حتى لو قلنا الأب على الظاهر، الاختلاف هنا اختلاف ضعيف، والظاهر أنت تعلم أصوليا، يهيأ إلي أنك درست الأصول، وأن في كثير من المسائل ينزلون المظنة منزلة المئنة، الظاهر أنت منزلة اليقين. أنت فاهم كيف؟ الظاهر أنت منزلة اليقين في كثير من المسائل. نعم. طبعا أنا أقول ملة أبائي إبراهيم وإسحاق. طيب ملة أبائي إبراهيم، هو يوسف هنا، من أبوه؟
ملة أبائي إبراهيم، حتى العم دخل هنا.
العم يدخل، اسمعني. اسمع، العم يدخل بقرينة خارجية، ليس بالنص. العم يدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، العم سن الأب.
لا، في ظاهر الآية في سورة البقرة، ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل.
أنا أعرف. وقلت لك العم نزل ينزل الآن، أن إحنا نزلنا العم من زيت الأب هو الآن لقرينة خارجية ليس من نفس النص، نفس النص دخل معه ضمنا لأنه ابن الإبراهيم. أي نعم. فيطلق عليه الأب على يعني أنا لو فرطت بالآية سيدخل فيها الاختلاف، فاهمني؟ فأقول لي هذا إسماعيل العم، يبقى أزر هو عمه. أقول لك لا، العم هنا دخل بقرينة خارجية اللي هي العم سن الأب.
أي نعم،
هذا هو. نعم.
لا قصدي إذا قلنا الجد،
الجد هنا
نرجح الجد، ده كان ماذا مختلف بين الظاهر والنص،
هو إلزام. لا لا لا، تعال تعال، أنا 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 انا افهم شيئا، يعني اريد الزام ابن عباس لزيد، كان ايه الزام ابن عباس لزيد بنفي الفارق.
ايوه نعم،
لان
بين الابن والاب.
احسنت، بنفي الفارق، لذلك ما ردش عليه، لم يرد عليه.
ايوه
اي نعم. ومن رد الله عنك، ومن ذلك ايضا عده الحامل التي توفى عنها زوجها. ايضا انا فقط بتكلم ببين سمه هذا الطور وكيفيه انهم يستخدمون الادله وينتزعون الاحكام من الادله. لان انا ممكن في المعاصر يقول لي طب انا ساخذ الفقه من الادله، وده ايضا السمه التي نحن فيها سابينها، وبين فرق كبير وبين شاسع بين فئه المتاخرين وفئه المتقدمين. ناهيك على المعاصرين ايضا في هذا الباب الذين دخلوا في ابواب الفقه المقارن ولم يدخلوه دخولا صحيحا، وايضا المتاخرون افسدوا الفقه. هذا سنبينه ان شاء الله مع التراث تدريجا، لابد ان نبين اطوار الفقه ثم ابين البون الشاسع والفرق الواسع بين المتقدمين وبين المتاخرين. الامر جلل حقا في هذا الباب. ولذلك نرى ان الانحرافات التي جاءت الانحرافات الفقهيه اما غلو بطرح المذاهب كليه وعدم النظر فيها، واما الجفو وهو القول او كل الاثنين، اما الغلو بالتمسك بالمذهبيه والتمسك بكلام المتاخرين والبحث عن المعتمد ولا شان لنا بالدليل. والدليل هذا مات مع من ماتوا، مات البحث عنه والنظر فيه مع من ماتوا من القرون الاخيره الاولى. وانا قلت قبل ذلك في اكثر من محاضره ان هناك مؤسسه كبيره الغت النظر في الاحاديث، قالوا ان اردتم بها روايه فانها قد دونت وانتهى، وان اردتم بها كما قال ابن صلاح انه ما فيش تصحيح ضعيف، ولو اردتم بها درايه هذه لا يتكلم فيها الا الائمه الاربعه الخلفاء الاربعه. يعني انظر شوف تحليل الواسع كيف يلغونك امر الله تعالى بالاجتهاد والنظر والتعليم مع عقله العلمون، افلا يتدبرون القران. وايضا قول تعالى واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوا للرسول والى اولي الامر منهم العالم والذين يستنبطونه. فعد شوف سمة هذا الثورة، هذا العهد، ثراء كبير جدا في العلم. لذلك كان الخلاف على أوجه، وكان خلافا يسري العلم، لأنه فيه البحث إلى البحث عن الصواب. وهذا الذي قاله ليس عندما بحث الإمام مالك، قال وإذا اختلفت الصحابة نظرنا إلى أقربهم للسنة فأخذنا به. وهذا يدور مع مسألة الحق متعدد أم الحق واحد. فعدة الحامل المتوفى عنها زوجها توفي عنها زوجها الخلاف فيها ظاهر، الخلاف فيها ظاهر. فعلينا أبي طالب وابن عباس استخدموا النص بالاستنباط، استخدموا النص مع الاستنباط بقول الله تعالى أنه وجدوا آيات تبيح، آيات تمنع، آيات فيها ظاهرها فيها الاختلاف، فقالوا إذا نجمع بين الدليلين. عندما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ازواجا ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا، يبقى التي توفي عنها زوجها على العموم اربعه اشهر وعشرا. ووجدنا ايه اخرى وولاه الاحمال على العموم توفي او لم يتوفي، وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، فقالوا اعمال الدليلين اولى من اهمال احد. شوف استخدام القاعده الكليه في هذا الباب كما سنبين هذه المساله باذن الله تعالى. فابن عباس وعلينا بطالب يرياني بان العده المتوفى عنها زوجها ابعد الاجرين، فقال عبد الرحمن بن عوف ابو سلمى بن عبد الرحمن بن عوف لابن عباس قال لا انها على الوضع، حتى بعثوا الى ام سلمى قالت نعم. صبايا الاسلاميه لما دخل ابو السنابل قالت تهينا للخطاب يا ركع، ثم قال لها لا حتى يبلغ الكتاب اجله، فجمع ثيابها وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قد تحللت للخطاب. وكان فاصلا في النزاع انهم رجعوا الى السنه. هذه سمه ثانيه من السمات التي نتكلم عنها في الطور الثاني، وهو طور الصحابة، أنهم كانوا يختلفون ويقع بينهم الخلاف، وكان فاصل الخلاف بينهم في ذلك السنة عملا بقول تعالى مختلف فيهم شيء فحكمه إلى الله، وأيضا لقول الله تعالى وإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. وأنا أبين بذلك ببعض الأمثلة التي تثبت ذلك. عندما اختلفوا اختلافا عريضا في المتعة، واختلفوا أيضا في الدرهم بالدرهمين، واختلفوا أيضا في الذي جامع فأكسل، واختلفوا أيضا في مسألة الذي قام جنبا. هذه كلها كانت اختلافات بين الصحابة، وكان فاصل النزاع أن الذي يفصل النزاع الذي عنده السنة والذي يفصل في النزاع. اليوم أنت قل ما شئت، يقول لك ما دام الشافعي قال فانتهى الأمر، ما دام أبو حنيفة قال لا تعارضني، لا تراجعني. يا ابن الحلال، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقد أسكت الجميع، وهنا المسألة تقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة تقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، رضي الله عنكم. فكان الخلاف على أوجه، اختلف أبي بن كعب وعثمان بن عفان مع باقي الصحابة على مسألة إذا جمع فأكسر، فقالوا يغسل ما يصيبه منها ثم يغتسل. وده طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في هذا، كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام أنه قال اغسل ما أصابك منها، لعلنا أقحطناك أعجلناك. قال نعم، قال إذا نغسل ما أصابك منها ثم توضأ. لكن لما ذهبوا إلى عائشة، وش قالت عائشة لأبي موسى الأشعري؟ قالت على الخبير سقط، على الخبير سقطت، أنا أتقل الناس بذلك، على الخبير سقطت. ثم قالت إذا إن الإسلام قال إذا التقى الختنان وجب الغسل، إذا التقى الختنان وجب الغسل. ولما اختلفوا أيضا في مسألة التقبيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب، وهذا سأبينه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت القبلة أمنها شيء؟ قال لا. إذن أيضا أرأيت المضمضة؟ قال فيها شيء يعني يفطر بها المرء؟ قال لا. قال كذلك القبلة. وسأبين أن هذا مادة القياس الذي في هذا العصر، لأن في هذا العصر أيضا زادوا على الكتاب والسنة مع الإجماع القياس النظر، والذي قاله عمر بن الخطاب ألحق النظير بالنظير لأبي موسى الأشعري. وكان علي بن أبي طالب يقول بأن الدين في هذا الباب المقايسة، وهذه لا تتأتى إلا لمن أتقن الآلة من أجل باب الإلحاق مع انطباق الوصف في أو الجامع، انطباق الجامع بين الفرع وبين الأصل. أيضا اختلف فيما بينهم في الدرهم والدرهمين، حتى جاء أبو سعيد الخدري، لأن ابن عباس تمسك بأن ربا الفضل على الحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخول النبي المدينة، وكانوا يصرفون الدرهم بالدرهمين وما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبو سعيد الخدري، وطبعا أصلا ابن عباس كان يعدد ذلك، فقال أبو سعيد الخدري، شوف فصل النزاع عندهم كيف يكون، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه: ألا تتقي الله يا ابن عباس؟ أما ترى كيف فعل الناس بفتواك؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. ورجع ابن عباس عما قال في مسألة ربا الفضل بجوازه، رجع عن ذلك. وحتى ابن عبد البر له كلمة مشهورة جدا، قال رجع ابن عباس أو لم يرجع، لا حجة لأحد كان من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الذين يلبسون على الناس، خرج رجل جاهل يريد أن يلبس على الناس، قاصد يلبس على الناس، فقال لهم البنوك تتعامل بربا الفضل مش بربا النسيئة. كذاب، البنوك أصلا محترفة القروض، البنوك محترفة القروض، وما فيش بنك أبدا يتعامل بالاستثمار. هذا ضحك على حتى على الأغراض، على العصافير، ما في بنك أصلا بيتعامل بالاستثمار أو هو مستثمر. البنك ممول، ما عنده إلا ذلك، ده هو أصلا واخد قرارات واخد أوامر من سوق الدولة إن هو ما يكون إلا ممول. كيف يجعلونه استثمارا كذبا وزورا؟ ويقول ولا يتعامل إلا بربا الفضل، أعوذ بالله، كيف ربا الفضل وهو يأخذ منه المال على أنه وديعة، ويأخذ المال يقرضه وبعد ويتفقان على ما يأخذ منه يعني فائدة على ما يسمونها، سميها ما تسميها. فيضحك على الناس. وطبعا أخذ كلام ابن عباس، كلام ابن عباس رجع عنه أصلا، لا سيب ما رجع عنه، أنت عندك الحديث ظاهر عن السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. لما اختلفوا أبو سعيد قال له بشدة وبحدة: ألا تتقي الله يا ابن عباس؟ أما رأيت ما فعل الناس بفتواك؟ ألا تتقي الله؟ أما قال النبي لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين؟ فهذه السمة كان الأمر فيها الانتزاع فيها من الكتاب والسنة مع وجود يعني الإجماع وأيضا القياس. لذلك عندنا باب كامل، باب أقياس الصحابة. الأمر كما قلت خطير، أنت ترى، لأن هذه لما نتكلم عن سمات كل عصر والتطور به العلم، لنرجع إلى ما نحن فيه، لأن أنا أريد أن أجذب الانتباه إلى قول الإمام مالك أجعله أصل، بأنه قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا المصالح به أولها. وسأبين أن الفتن التي جاءت في آخر عصر الصحابة نفسها الفتن الآن قد أتت. أنا لا أصدق أن هناك من قام يعني يكفر مثل أبي حنيفة ويكفر الأئمة. وحتى أصلا إذا وجدت بعض وذلك أنا أقول أعد أن الغد إن شاء الله يكون الغد أو بعد الغد بإذن الله تعالى يعني يكون الكلام على ترجمة موسعة لأبي حنيفة وفصل الخطاب في من يتجرأ على مثل أبي حنيفة أو يكفره. أنت ما زلت أنت بتطعن في كثير من المتقدمين والمتأخرين الذين يمدحون أبي حنيفة. ولو قلنا بأن هناك من يذم يعني أبي حنيفة لا ننكر وذمه مقيدا، ذمه ما يأتي مطلقا، يعني ذمه ليس على الكل، يذمه في نقطة في 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 مسألة. وأنا قلت من الذي لم يتكلم فيه؟ من ميزان الاعتدال للإمام الذهبي ده وش ولما ألف الإمام الذهبي ميزان الاعتدال لمن تكلم فيه ولا يستحق الكلام فيه؟ فأنا أقول وإن استحق إذا لن يسلم أحد كما قلت من المتأخرين والمتقدمين، كما سأبين ذلك في الكلام على ترجمة أبي حنيفة. نريد الوسطية. وأخونا عمر تكلم معي وأنا قلت له يا عمر ما دمت تمسك في الأثر أنا أمسك معك، ومن قال في عرضك وخاض أنا الذي سأذب عنك وعمن يتكلم في ذلك، لكن أنا يعني لابد أن أقف وسط بين غلو وبين جفو، بين غلو وبين جفو. فأقول إخوتي الكرام أمن الله عليكم برضاه في هذا العصر ستراه مقاربا جدا لما نحن فيه، لأنه يعني ظهر في هذا العصر سمات هذا العهد، وقوع فتن تترى جاءت يرقق بعضها بعضا، وقتال مرير بين خيار الناس. شوف الحمد لله الذي يعني عصمنا من أن نكون في مثل هذه الأونات ومثل هذا الأمر ونعصم ألسنتنا مما حدث، لكن هذا أيضا لابد أن نقول يستجد له أحكام. ولذلك الصحابة انبروا لما حدث، وكانت المناظرات وكان التأسيس وكان التأصيل العلمي وكانت النجاة على يد من تمسك بالعلم، وكانت النجاة على يد من تمسك بالعلم. فلما قلنا في هذا الطور الأول وهو أنه ظهور الكتاب والسنة معه ذلك يعني الإجماع القليل يكون معه النظر وهو مسألة القياس. ولذلك جاءت رسالة عمر مشهورة لأبي موسى الأشعري، وأن كان ابن حزم أنكرها من أجل إنكاره طبعا كما قلنا من أجل إنكاره للقياس حينما وله على البصرة قال أعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، وكما قلنا مسكت يعني الإمام ابن حزم في ردها يعني فيها أسانيد كثيرة، فيها كلام وكلام وطعون كثيرة. الشيخ أحمد شاكر يعني علق على رواية الدارقطني من طريق أحمد بن حنبل وقول الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيينة عن إدريس وإدريس إنديد بن عبد الرحمن الأودي وهو ثقة، أنا سعيد بن البوردة أنا ابن أبي موسى الأشعري أراه الكتاب وقرأه لدي، وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه، فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقي عن طريق الحفظ. طبعا هذا الكلام فيه نظر، أنا يعني سعيد القطان رد سلسلة عمرو شعيب عن أبي عن جدي من أجل وجادة، وأيضا نفس الأمر الشافعي ردها ولم يأخذ بها، وإن كان الصواب على غيره، لكن هنا نقول أنه ورد عن عمر أنه قال ذلك وقال قسم النظير فجعل الأمر هنا على أن الصحابة ألجئوا إلى القياس لوجود المستحدثات. لا بد أن تعلم أن المستحدثات الكثيرة التي ألجأتهم إلى مسألة القياس، وأنا أضرب لك مثلا كبيرا تفهم فيه على مسألة القياس انطلاقا من أصل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام أنه لا يلجئهم إلى القياس إلا عدم النص، وده اللي قاله الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي لما تكلم عن القياس وقال مدارك الأحكام نص ومعنى ذكر بالمعنى الاجتهاد في القياس والاستنباط في هذا الباب، قال وهو كالميتة للمضطر. ولذلك ابن مسعود لما جاءوا له في مسألة المرأة التي مات عنها زوجها عاقدا ولم يدخل بها ما لها، فيعني جلس شهرا كاملا يردهم وقال ما عندي فيها سنة، ما أنا لا أملك سنة فيها، ما عندي فيها سنة. فقال له يعني قالوا له ومن نار لمن نرجع؟ يعني الله جعل قال فسألها الذكر كنتم لا تعلمون، لذلك قلنا لابد. شوف كانوا يفقهون. قال إن نرجع لك نرجع لمن؟ يعني لم نرجع لك أنت نرجع لمن؟ فقالوا لمن نرجع؟ لما قالوا لمن نرجع قام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال سأقول برأيي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان. حتى قال لها المهر كاملا ولها الإرث وعليها العدة، عملها كلية بزوجة. فقام الرجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في بروعة بنت واشق بما قلت. شوف ابن عباس انطلاق، ابن مسعود انطلاقا الآن، يعني ما ألجأه النظر والإلحاق بالقياس إلا فقدان الأثر. كانوا يبحثون الأثر في هذا الباب. وعندنا أصالة مسألة القياس، يعني علي بن أبي طالب ورد عنه مسألة قياس العكس والرد، رد القياس بالقياس، رد الفتنة بالقياس، أو رد الحجة الباهتة بالقياس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قتل عمار، وقد شاع وذاع في جيش معاوية قول النبي ويح عمار تقتله الفئة البغية. فالناس لما سمعوا الحديث تركوا جيش عمار وذهبوا إلى علي بن أبي طالب، فأراد أن يوقف هذا السيد الجرار، فقال لهم إذا قتله من أخرجه. شوف هذه حجة. قال إذا قتله من أخرجه. فقال علي بن أبي طالب ردا عليه، شوف القياس هنا في العكس، قال إذا فرسول الله هو الذي قتل حمزة. لو قلت بقولك يبقى إذن، يعني هو إلزام، هذا الإلزام، إذا قلت بأن الذي أخرجه هو الذي قتله لا الذي يقاتل ويكون متعديا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج حمزة، يبقى إذن هو الذي قتله. وهذا رد المختلف فيه المتفق عليه الإجماع، لا لم يكن حمزة يقول يبقى إذن أنا لم أقتل عمار، بل أنت الفئة الباغية التي قتلت عمار. وقلنا قبل ذلك بأن ابن عباس رد على زيد بن ثابت في مسألة القياس، قال ألا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد يجعل الابن ابن الابن ابنا ولا يجعل أب أبا، والله يقول ملة أبائي إبراهيم وإسحاق. وفي ذلك أيضا من القياسات الظاهرة من الصحابة في هذا العصر وفي هذا الطور، يعني قياس عمر بن الخطاب، عمر الخطاب قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق هذا المنكر، الذين يقول الروافد يعني أعظم أهل الأرض إيمانا، وهو الذي أتى بوصية النبي فوفاه. قلت بأن سلسلة عمر وشعيب عن نبيه عن جدي يحيى بن سعيد القطان يردها لأنها وجادة، والشافعي نفس الأمر يردها لأنها وجادة. وطبعا هذا خلاف التحقيق عند أهل العلم في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، يعني من القياس أيضا لما احتضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قياسا منه على التعيين بالعهد، على التعيين بالبيعة، لأنه إمام المسلمين ومفوض إليه الأمر في سائر المصالح، فقام مقامهم في ذلك. فالجامع بين التعيينين أن كل منهما صادر ممن هو أهل لذلك، فالمسلمون أهل لذلك أصالة، والإمام أهل لأنه نائب عنهم في ذلك. وفي هذا يقول ابن القيم لما احتضر الصديق أوصى بالخلافة إلى عمر وقاس وليته لمن بعده، إذ هو صاحب الحل والعقد على الولاية له، إذ كانوا هم أهل الحل والعقد. وحقيقة الأمر هذا من أحسن القياس، بل ونقول أنه يعني جاء الأمر على النظر لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قاس على ذلك ففعل أبو بكر. لكن عمر لما نظر وجد أن النبي لم يعين تعيينا تاما وأشار، وأبو بكر عين تعيينا خالصا ولم يشر، فقام فكان وسطا بين اثنين، فجعل الأمر في الشورى الستة، أخذ بالاثنين وهما على الصحة، لأن ما فعل عمر بن الخطاب لأنه وكيل عن أهل الحل والعقد، فقال عمر، وهذا بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن ذلك القياس العظيم الذي قاسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قالوا منا أمير ومنكم أمير في سقيفة بني سعيدة، فقال لهم هذا أبو بكر، ثم ذكر فضله، ثم قال ألا ترضون، ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا، يعني هو أصلا جعله إماما علينا في ديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. فالجميع أقبلوا على أبي بكر فبايعوه عندما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويعني من ذلك أيضا في هذا الباب قد نقول بأن جمع القرآن الذي حدث بعد موافقة أبي بكر لعمر بن الخطاب، موافقة عمر بن الخطاب لحذيفة، أن هذا له وجهان. الوجه الأول أن هذه من باب المصلحة المرسلة، هم نظروا فيها تطبيقا لقول تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وبعضهم يقول بل هو إجماع الصحابة على كتابة المصحف قياسا على دراسته، ما داموا كانوا يكتبونه في الأوراق والعظم وكانوا يتدرسونه، فكتابته لا تعبر عن دراسته. المدرسة التي كانت بينهم، الكتابة أيضا سبيل للمدرسة، فقالوا إن صحت المدرسة بالإجماع فلتصح الكتابة، إذ لا فرق، لأن الكتابة أيضا سبيل إلى المدرسة. أيضا من القياسات التي وقعت في هذا الباب أن سمرة من جندب أخذ الخمر من تجار اليهود في العشور، وأخذ منهم العشور فلم يجد معهم مال، وجد معهم الخمر فأخذ منهم الخمر فقام وخللها، أخذ الخمر وجعلها خلا وباعها وأخذ الثمن. رأيت كيف فعل؟ أخذ الخمر وخللها ثم أكل الثمن. فطبعا اشتد الأمر على عمر بن الخطاب حتى قال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوه وباعوه فأكلوا ثمنه. وأنا الآن قاسي الخمر على مسألة الشحوم، حرمهم من الشحوم، حرم عليهم الشحوم فجملوه وأذابوه وباعوه زيتا وأخذوا المال، هو ليس أكل، فسماه الله أكلا. فهو قاس على أنه أخذ الخمر فجعلها خلا ليستبيح بيعه، فقال قاتل الله سمرة، أما علم أن الله أن رسول الله لا قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فالقياسات كثيرة كانت في الصحابة في هذا الباب، أن الصحابة جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة، قياسا على ما نص عليه من قوله: فإذا أحصن فإن أتينا فحشن فعليهن نصف مع المحصنات من العدد. فجعل العبد كالأمة، والتشطير لا يقع، فإذا يكون التشطير على الجلد الذي هو مياه. وهذه أيضا من القياسات المهمة جدا في هذا الباب. من ذلك قياس ابن عباس عندما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. هذه بعض سمة طور هذا الطور هذا العهد في الفقه، أنه كما قلنا يعني زاد عليه، كان أول طور مر به الفقه في واقف على الكتاب والسنة، وكان الخلاف هل يجتهد النبي أو تجتهد الصحابة، فقلنا الراجح الاجتهاد، لكن هو واقف يستمد من كتاب السنة خالصا فقط. وطبعا أصلا الفتوحات الكثيرة والاضطرابات التي حدثت في عصر الصحابة ألجمتهم الاجتهاد، وكان إدخال الأصل الثالث وهو الإجماع مع وجود القياس وقياسات الصحابة كما بيناها في هذا الباب. يبقى لنا أختم هذا الطول لتعلم أنه لابد من العلم، وفي كل مجال وفي كل طور من أطوار الفقه ترى مرونة هذه الشريعة وأيضا الثراء العظيم لهذا العلم. يعني حدث في هذا العصر ما لابد أن نقول بأنه ألجأ الجميع إلى تمحيص النظر في العلم، وأيضا إيجاد العالم الرباني المحرير الثقة المتقن الراسخ حتى تنجو الأمة به. وأنا سأبين كيف كانت نجاة الأمة بالعالم المتقن الراسخ الرباني الذي قال الله فيه: وما كان بشيء أن يطيع الله الكتاب والحكمة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الناس من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. حدث في هذا العصر أو في هذا العهد الذي تطور فيه الفقه وازدادت مداركه من الكتاب والسنة أيضا الإجماع مع القياس، وقوع الفتن التي أتت تطرى، وأول هذه الفتن كسر الباب، أول هذه الفتن كسر الباب. قال عمر بن الخطاب للصحابة: أيكم يحفظ الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. قال: إنك لجريء، لله أبوك، هاته. فقام فقال له: فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفرها الصلاة والزكاة. قال: لست عن هذا أسأل. قال: أتسأل عن الفتن التي تموج موج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. فهم عمر الخطاب فقال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. هذه فيها الإشارة إلى قتل عمر بن الخطاب والإشارة إلى الفتنة التي تأتي بعده. قال: يكسر، إذن لا يقام. إذن الفتنة هنا ستكون فتنة عمياء. إذن لا يقام. وهذا الذي حدث، قتلوا هذا الخبيث ابن الخبيثة أبو لؤلؤة المجوسي، والحمد لله أنه كان كافرا، فقتل عمر، وعمر حمد الله أنه أن نهايته كانت على يد الكافر، فقتله أبو الألوة المجوسي. ثم بعد ذلك جاء عثمان بن عفان مع أول الأمر في الاشتباه والاشتباك على الستة، من يكون خليفة بعد عمر بن الخطاب، من يخلفه؟ عثمان بن عفان. فجاءت بقى الفتن بعدها تطرى مع الفتحات، ومع أيضا غزو البحر والأسطول الإسلامي قد انتشر في البلاد وعبد العباد. هنا ظهر الحقد والحسد والتخبيب، وظهر أيضا الخبث والحقد والنفاق، وجعل المرجفون يعني يكثرون. عبد الله بن سبأ قام يعني يهدم حصن الإسلام، وقام المرجفون والمنافقون وأهل الجهل المركب ينقمون على عثمان يعني ما لا ينقم على مثله، فينقمون على عثمان ويتهمونه بهتانا وزورا وأنه يرى يعني أهل بيته وأقاربه، إلى ما آخر ما قال وفندها في العواصم القواصم وأجاب عليها جميعا. لكن أنا بصدد أنه حدث الفتنة العظيمة، وأن عبد الله بن سبأ يعني أشعل نارها، وجاء الخوارج من مصر المتحمسون، والمتحمسون متطرفون. المتحمسون وإن كانوا صادقين فإنهم من البلاهة بمكان، لأنهم يهدمون الدين وأرادوا رفعته. شوف الشباب المتحمسون، الشباب الصغيرة لما ألجأوا النبي للخروج في أحد حتى ندموا، قالوا ألجأنا النبي للخروج ما كان يريد يخرج. لبس اللأمة فقالوا يا رسول الله ابقى كما قلت، قال لا، ما كان النبي يلبس اللأمة ثم يخلعها، وذهب وخرج إلى جبل. الغرض المقصود بأنه الحماسة والشجاعة وحب الدين ليس كافيا لرفع راية الدين. فطبعا هيج من هيج وأتى بالمنافقين معه حتى قام العثمان فقتلوه، وقال حذيفة قتلوه يرجون خيرا، لو كان في قتل الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم والله ما حلبوا بعده إلا دما عبيطا. فهذه الفتن من لها؟ من يتصدى لها؟ ثم الفتن جاءت، الخوارج خرجوا على عثمان بن عفان، نبتت الخوارج، وبعد ذلك علي بن أبي طالب يخرج عليه معاوية، فهنا يأتي الروافض، من تشيع ومن عاد، نواصب وروافض، كل ذلك ظهر، وظهر في هذا العصر، وهذا يحتاج إلى علم وروية. وأنا قلت لكم شوف الفتن جاءت تطره الآن، يقتل عمر، يقتل عثمان بن عفان، تهيج الدنيا بأسرها، هاجت ومارت معاوية بالشام ولا يعطي البيعة من أجل أنه ولي الدم، طلحة والزبير أعطايا البيعة ثم خرج على علي بن أبي طالب ولم يقر، حتى ألزمهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا الحجة، لما قال للزبير أما علمت أن السلام قال لك تقاتله وأنت ظالم له، رجع حتى قتل وطلحة وطلحة الخير. مشى عمر ينظر تحته، وجد طلحة والتراب على وجهه، يبكي ويقول يعز عليه أبا محمد أراك هكذا، يعز عليه أبا محمد أراك هكذا، وهو ينفض التراب عن وجه طلحة الخير رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع. فانظروا كيف قتل الكرام، جهل مركب، ماذا فعل؟ قتل الأئمة، قتل الولاة والخروج عليهم، والمفسدة الأعظم مما تكون، منعوه الماء وهو يستشهد أنه اشترى بئر روما للمسلمين، منعوه الأمان وكان هو صدر الأمان لهذه الأمة، أنفق كل ما يملك من أجل جيش العسرة. فالغرض المقصود بأن هذا خرج الخوارج في ذلك، وظهرت البدع ظهورا جليا، لكن العصمة كانت أيضا بالعلماء. رأيت ابن أبي طالب أخذ ابن عباس وقال جادلهم بالسنة إنهم قوم يلوون النصوص. قام علي بن أبي طالب يخطف في الناس، فقام رجل ونظر لا يشوفون اللي احنا بنعيش فيه الان، اللي احنا بنعيش فيه بالضبط. فقال له يعني قال له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ضحك علي بن ابي طالب وقال والذي نفسي بيدي حق اريد به باطل، حق اريد به باطل. لكن هنا ظهور البدع تحتاج الى التفنيد، تحتاج الى المقايسه، تحتاج الى الضابط الذي يوضع من أجل أن تعلم هذه البدعة بدعة مكفرة، بدعة مفسقة، بدعة مخففة، بدعة أصلية، بدعة إضافية. طبعا ده اصطلاح متأخرين، لكن أنا أقصد لابد من التطبيق النظر، ما هذه البدعة كيف علاجها، كيف دفعها، وهذا الذي حدث. ابن عباس ذهب إليهم يناظرهم، ويعلم لأن انطلاقة الخوارج من يوم المحلق الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، شوف انظر الخوارج هكذا تيجي تتكلم يقول لك أبو جيفة. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ يعني أنتم تخرجون مرة ثانية يقال على أبي حنيفة أبو جيفة، ها رجل كتب الله له القبول في الأرض بشكل الأرض ومغربها، ونبلاء العلماء من المتأخرين والمتقدمين ينهلون من علمي. لو حتى لو قالوا من الشافعي لما قال الفقهاء على أبي حنيفة فيها نظر، وده لسه أؤكده إن شاء الله بالبحث وبينه، يعني أما قال ما رأيت بدينا قط في خير إلى محمد الحسن الشيباني، وأيضا قال لي علم حمل وقيئة بعير حمل بعير علما من محمد الحسن الشيباني، ياخذ منه العلم كيف وهو بيبدا بيذم ابي حنيفه كما زعم من زعم. فالمساله خطيره هنا الان. نفس الامر الخوارج خرجوا على ابن ابي طالب وقالوا له بالادله التي انزلوها في غير منزلتها، فقام ابن عباس وبين لهم الجهال الذي هم فيها بأبها، قالوا انت لا تزال في الدنيا، انت ابن عم رسول الله. قال اما قال الله في كتابه قال قل من حرم زينه الله التي أخرج عباده، قل ما حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، فأسكتهم ما تكلموا. ثم قام خطيبا وقال ما تنقمون على أمير المؤمنين، على ابن عم رسول الله، على زوج فاطمة، على 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 أبي الحسن والحسين، أرجفهم. فلما تكلموا بابان منهم الجهل فرجع بسلسل سيد قوم. طب السلسل الثالث كان صاحب هوى، وافق شن طبقه وفقه فعانقه، لكن كانت النجاة بالالتفاف حول العلماء، الالتفاف حول هؤلاء الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه. هذا الطور الثاني وهو طور التابعين، الطور الثاني وهو طور الصحابة، وفيه ما فيه ما حدث من الفتن العظيمة، لذلك المستحدثات بأسرها نزلت مواقعها ونزلت منزلها، واستعمل الصحابة الكرام القياس والحق النظير بالنظير إعمالا لبيان أن هذه الأمة أمة ولادة لابد يكون فيها الاجتهاد، لابد أن يكون فيها الاجتهاد. لذلك قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به، لا ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هنا العلماء، وإلى الأمر منهم العلماء الذين استنبطونهم منهم. فهذا هذا الطور الثاني الذي كان هو يعني بمستهل أبواب الاجتهاد وسعة رقعة المسلمين بسعة العلم هنا وسعة الاحتياج إلى العلماء، وأيضا الفتن التي أتت تطرى تحتاج إلى تبديد ظلماتها، ولا يبدد ظلمات الفتن إلا العلماء. ده الطور الثاني، والطور الثالث طور التابعين واستقرار الأمر الأئمة الأربعة، ومنها أيضا سيكون الكلام على تراجم هؤلاء، وأيضا إظهار يعني سمات علم المتقدمين وما والعقلية التي كانوا يعني يتبنون كيف ينتزعون الحكم من الدليل على الأئمة الأربعة وبين ذلك، أو هل المسائل المهمة التي تكون للأئمة الأربعة أن نقف عند الأئمة الأربعة، لا يجوز مخالفة الأئمة الأربعة، ما الأئمة الأربعة هم أعلم الناس بالحديث، هم أعلم الناس بالفقه، وهل هذا يعني يكون صحيحا ونهدر يعني عمل كثير من العلماء الذين سبقوهم لا سيما الفقهاء السبعة. هذا أيضا سنتعرض إليه إن شاء الله في الطور الثالث عندما نبين على تأسيس المذاهب كيف تأسست ومن الذي أسسها، ولما أسسها ما هو هدفه، ما هو هدفه، وأيضا ما هو شرطه في التأسيس. هذا يكون إن شاء الله في الدرس أو في المحاضرة القادمة إن شاء الله. طيب نسأل الله أن ينفع بكم الأمة الإسلامية، يا رب يرضى عنكم وزادكم الله حرصا وحفظكم، يا رب الله عنكم حبيبي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.